أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى.
مع المصطفى،
مع المصطفى، صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط الخامس.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقف العاص بن وائل وجماعة من كفار قريش يتأملون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فناء الكعبة يعبد ربه، وتذكروا دعوته، فقال بعضهم لبعض: لقد فرق جمعنا وشتت شملنا وأتانا بما لم يأتي به الأولون. فجعل بعضهم يعزي بعضا، وكان من ذلك أن قال لهم العاص بن وائل: لا تكترثوا له ولا تهتموا، إنه أمر عارض وقضية تزول، لا يغرنكم هذا الرجل، فإنه صنبور منبتر عن قومه، منفصل عنهم، مستقل، أتاهم بما لم يألفوه وفاجأهم بما لم يعرفوه، ثم إنه ينتهي قريبا ويموت، نتربص به ريب المنون وتعود أمورنا على ما كانت عليه من قبل من الوحدة والانسجام. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الإفاضة في الحديث، فقال له ربه يسليه ويعزيه: إنا أعطيناك الكوثر. وانظر أخي الحبيب اليوم بعد هذه السنين المتطاولة إلى العاص بن وائل وغيره، من يعرفهم؟ من يعرف اسم أبي جهل؟ لا أحد. من يفتخر بالانتماء والانتساب لأبي جهل؟ لا أحد. لكن من الذي يجهل اسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، اسمه على كل لسان وذكره في كل قلب، أحبه الصديق والعدو والقريب والبعيد، وصار اسمه مقرونا باسم الله تبارك وتعالى، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فإذا ذكر الله ذكر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما مدخل الإسلام، والأذان فيه ذكر الشهادتين، والحياة كلها مبنية على طاعة الله واتباع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. عده قوم في المئة الأوائل، بل هو زعيمهم وسيدهم المؤثرين في التاريخ، ولعمر الله إن هذا جزء من الحقيقة، فهو أعظم صناع التاريخ والحياة عليه الصلاة والسلام. وما طرق هذا الكوكب الأرضي منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط إلى الأرض وعاشت البشرية وانتشرت إلى اليوم وإلى نهاية التاريخ والكون، ما طرقه شخص في عظمة محمد عليه الصلاة والسلام، عظمة الأخلاق وعظمة العقل وعظمة القلب وعظمة الشخصية وعظمة التأثير، وقبل ذلك عظمة النبوة والوحي والكتاب المنزل على قلبه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لقد اختاره الله تعالى فهو خيار من خيار، وجعله خاتم الرسل وخاتم النبيين، فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته ويردنا حوضه. إنا أعطيناك الكوثر. يسبك هؤلاء ويعيرونك بأن أولادك الذكور يموتون، وهذه سنة الله تعالى، فلا يعير أحد بأمر قدري كوني، بل هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. عاشت بناته الطيبات الطاهرات، أما أولاده الذكور فقد كانوا يموتون، ويعاني صلى الله عليه وسلم من فقدهم ما يعاني، ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وإن كان مرجل الحزن في قلبه يغلي على فراقهم وهم صغار. نعم، عيروه بذلك عليه الصلاة والسلام، فعوضه ربه وأعطاه، فأجزل له العطاء وهو الكريم جل وتعالى. يقول له سبحانه: إنا أعطيناك. نعم، مصدر العطاء يستهل به هذا الذكر. إن الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه هو المعطي، وإذا كان الناس يقولون دائما إن الهدية على قدر مهديها، فكيف تظن بهدية أو عطية أو هبة الله عز وجل واهبها؟ ولهذا يستهل الخطاب بهذا المعنى العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه جل وتعالى، فإذا قيل له إنا أعطيناك قبل أن يعرف ما العطية، فإنه يعلم أنها عطية عظيمة وتشريف كبير، وأن الله تعالى ذكره في الملأ الأعلى وخصه بما لم يخص به أحدا من خلقه سواه على الإطلاق، وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص الشيء العظيم، حتى إن أهل العلم كتبوا في خصائصه عليه الصلاة والسلام وأوصلوها إلى آلاف الخصائص في شخصه وفي دينه وفي أمته وفي غير ذلك. إنا أعطيناك الكوثر. ولاحظ كيف عبر ربنا جل وعز بقوله أعطيناك ولم يقل آتيناك. يبدو لي أن لفظ الإيتاء أحيانا قد يدل على معنى شامل، فقد تكون عطية خاصة له وقد تكون لأمته، كما قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكن لما يقول أعطيناك يبدو أنها عطية خاصة له صلى الله عليه وسلم، وأن أثرها على أمته هو من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. أعطيناك، أعطيناك ماذا؟ أعطيناك الكوثر. يقول كثير من العلماء والمفسرين إن الكوثر هو نهر في الجنة وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، آنيته عدد نجوم السماء، من ورد منه شرب، ومن شربه لم يظمأ بعده أبدا. وهذا المعنى صحيح وثابت في السنة النبوية. لكن حينما يقول الله تعالى الكوثر فهو مأخوذ من كلمة الكثرة، يعني الخير الكثير. إذن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيناك الخير الكثير، فالكوثر الذي هو نهر في الجنة هذا واحد من عطايا ربنا جل وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عجل له هذه البشرى في الوقت الذي كان المشركون يسخرون منه ومن دعوته، ويقولون هو رجل منبتر يموت غدا وينتهي أثره ولا يذكره أحد، وتعود لحمتنا كما كانت. فربه عز وجل يقول له أعطيناك الكوثر، فمن الكوثر هذا الخير، ومن الكوثر أيضا الكثرة في كل شيء. فالله تعالى قد كثر أتباعه عليه الصلاة والسلام، وبدون شك لا يوجد في أتباع الأنبياء ما هم بمقدار أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالقياس أيضا إلى أنه آخر النبيين. والإسلام اليوم هو أكثر الأديان انتشارا وأسرعها قبولا، المسلمون يشكلون خمس سكان الكرة الأرضية، وعبر التاريخ كان هذا الدين يتجاوز الحصون والحدود والسدود والحواجز بقوته وتأثيره، حتى وإن ضعفت قوة أهله عن التأثير. البعض يتكلمون عما يسمونه بالانتشار الذاتي للإسلام، ويقصدون به أن الدين ينتشر بذاته بدون جهد من أهله، وهذا المعنى ليس بصحيح، فإن الدين الإسلامي دين الفطرة، لكن الحاجة قائمة وماسة إلى أن يدعو المسلمون إلى دينهم وأن يقوموا بنشره وأن يمتنعوا عن الاستجابة لضغوط الآخرين. حدثني أمس أحد الإخوة عن دولة إسلامية مغاربية وقال إن التنصير يغزوها وإن المنصرون يبتزون المسلمين ويستغلون ضعفهم وحاجتهم إلى العلاج أو التعليم أو الوظيفة فيدعونهم إلى النصرانية. وحدثني عن دولة مغاربية أخرى مشهورة بالعلم والحفظ والفهم والمتابعة وكيف أن عددا من شبابها نصروا ثم نقلوا إلى أحد الدول الشرقية لأن يتلقوا دروس الإنجيل في الجامعات والمدارس الإنجيلية ويعودوا قسسا ودعاة إلى النصرانية في بلادهم، لكن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لقد جاء الاستعمار الفرنسي إلى جزر القمر ومكث فيها نحو 200 سنة وخرج منها لم يتنصر مسلم واحد على رغم الجهود الكبيرة. نعم يجب أن نقاوم هذه الجهود المغرضة ويجب أن نرد على هذه الأصوات الفاجرة التي تستهدف شخص النبي عليه الصلاة والسلام وتعيد كلام الأولين الذي يزدري النبوة ويحتقر المجد والعظمة في شخصه عليه الصلاة والسلام ويتجرأ عليه ويستغل غفلة السدج من المسلمين. ونحن نجد في بعض القنوات الفضائية كيف إن بعض المنصرين يتحدثون عن شخصه عليه الصلاة والسلام بلغة ركيكة ويقلبون المفاهيم الصحيحة ويلبسون على عامة المسلمين. إنه يكفينا اليوم أن نقدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة النقية كما هي ليسمعها أتباعه فيقرأوا فيها الصدق والإخلاص والتواضع والمجد والعفاف والإنصاف. إنه نوع من الأخلاق والعدالة تجسد على وجه الأرض وتمثل بشرا سويا يراه الناس، ولقد وصفه ربه جل وعز وهو الأصدق قيل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يعده ربه عز وجل بالكوثر بل ينجز له ذلك. نعم وإن كان أمرا أخرويا إلا أن الله تعالى أعطاه إياه الآن فهي عطية منجزة وليس وعدا مستقبلا. ومن ذلك كثرة الأتباع. وقفت يوم من الأيام بمكة البلد الحرام وأشرفت من شرفات أحد مبانيها الرفيعة الشاهقة، نظرت مد بصري وإذا هذه المباني الشاهقة ينقطع البصر دونها، ثم نظرت إلى الأرض فإذا بالناس كأمواج المياه يصفق بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا في حركة لا تتوقف ولهج لا ينقطع بذكر الله والتلبية والتكبير، يضيق بهم رحب المكان، وكلما جاءت سعة في الأرض أو في البناء زاد عدد الناس وأربى عليها. ولو كتب للمسلمين اليوم أن يؤدوا عمرتهم أو حجهم لما كانت تتسع لهم البقاع المحيطة بمكة كلها. نعم هذا جزء من الخير الكثير. ولو كتب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث فينظر إلى مكة التي طالما أوذي فيها وحورب والتي قال المشركون عنه فيها إنه صنبور منبتر يموت غدا وينتهي أمره، ونظر صلى الله عليه وسلم كيف بهؤلاء القوم وقد نسوا فلا يذكرهم أحد إلا بالعار والشنار، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى له المجد والخلود والعظمة في الدنيا، وإن قبضت روحه الطاهرة عليه الصلاة والسلام سنة الله في عباده إنك ميت وإنهم ميتون، إلا أن دينه حي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت آية عيسى أنه أحيا بشرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله تعالى به أمما من الجهل. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الخير الكثير من خير الدنيا والآخرة، وهذا بعض ما أعطاه ربه عز وجل من خلود دينه وبقائه، وأن دينه ظاهر على الدين كله ولو كره المشركون.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم قدما
صلى الله عليه وسلم. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم خمصان الأخمصين، والأخمص من القدم ما بين صدرها وعقبها، وهو الذي لا يلتصق بالأرض من القدمين مسح القدمين، أي مساويين ليس في ظهرهما تكسر وسشان الكفين والقدمين، أي غليظ الأصابع والراحة. رواه الترمذي. مع المصطفى
صلى الله وسلم وبارك وأنعم على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه ومن تعبد. كثيرا ما يقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين النعمة والشكر، وإذا كانت سورة النحل وهي من السور الطوال التي عدد الله تعالى فيها ألوان النعم على عباده وذكرهم فيها بالشكر، حتى ختمها بقوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وفي سورة لقمان، وكأني أرى أنها تسمى سورة النعم الصغرى بالقياس إلى سورة النحل، لأن الله تعالى عدد فيها ألوانا من النعم على العباد أيضا. وهكذا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الضحى مثلا، عدد الله عليه النعم ثم قال له في آخرها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي سورة الكوثر لما ذكر الله تعالى ما أعطاه من النعم العظيمة الكثيرة والتي تقتضي الجودة والكثرة أيضا، ومن ذلك كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم، من ذلك أيضا كثرة العلوم التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الخير الذي أجراه الله تعالى على يديه للمسلمين وللكفار أيضا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. ولما جاءه قوم وقالوا: يا رسول الله، كما في صحيح مسلم، إن دوسا قد عصت فادعوا الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانة. ودعا لهم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. أعطاه الله تعالى الكوثر، ولهذا عقب بقوله: فصلي لربك وانحر. حين تتأمل هذين الأمرين، الأمر الأول بالصلاة إشارة إلى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، أن يحسن في عبادة ربه جل وعز، والأمر الثاني النحر، وهو يعني ذبح النحائر والنسائك والإبل والبقر والغنم وغيرها لوجه الله، وإطعام الفقراء والجياع والمساكين والبائس والفقير. فأمره الله تعالى بهذين الأمرين فامتثل وأحسن. أما الصلاة فقد جعلها الله تعالى قرة عينه عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبل عليها لم يذكر أمرا من أمر الدنيا، وترك الدنيا وراءه وانشغل بربه وقال: إن في الصلاة لشغلا، فسجد قلبه وبدنه وسبح ودعا وذكر وخشع ودمع وتقرب إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: واسجد واقترب. فلم تكن صلاته صورة، وإنما كانت حقيقة، سجود حقيقي بالعقل والقلب والروح والبدن كله، وخضوع واعتراف لله عز وجل. كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، وأشفقت عليه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لاحظ شكورا، الشكر هنا، اعملوا آل داود شكرا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح وباللسان أيضا، فكانت صلاته شكرا، وكان ذكره شكرا، وكان عمله شكرا لله عز وجل على ما أعطاه الله، وامتثالا وتأويلا لما قال له ربه: فصلي لربك. يصلي لله عز وجل، لا للناس، لا رياء ولا سمعة، ولهذا قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن صلاة خالصة خاشعة لا رياء فيها ولا سمعة، ورث صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه وأمته من بعده، فكان من أعظم ما يميزهم صلاتهم لربهم عز وجل في المناسبات والأوقات والجمع والجماعات والفرض والنفل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فخرجت أبحث عنه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يبكي ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أمره ربه سبحانه بالأمر الثاني وهو قوله: فصلي لربك وانحر. إن الإحسان في عبادة الله لا يتم إلا بالإحسان إلى عباد الله تعالى، وهما أمران مجتمعان لا يمكن فصل بعضهما عن بعض. فالقلوب التي أذعنت لله وأحبت وخشعت له هي تلك القلوب التي تحن وتحنو وتعطف على الناس، على المسكين والأرملة والضعيف والفقير ومن لا يجد له من ينصره أو يغيثه إلا الله عز وجل، ثم الصالحون من عباده. فتكون هذه القلوب وعاء يحتوي آلام الناس ويحتوي همومهم ويجود عليهم بما يستطيع من مشاركة في غذاء أو كساء أو مسكن أو جاه أو مال، أن يعتبر لله تعالى حقا فيما أعطاه الله. ولهذا ربنا سبحانه قال: فصلي لربك وانحر، فجمع بينهما. ولما عاب الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني لا يحسنون إلى عباد الله. فمنعهم للماعون يعني أنهم لا يعطون الناس العطاء ويبخلون على الناس. وشر البخل أن يبخل المرء على أهله، على زوجته وزوجته تقول لمن تتركنا، على ولده، على قريبه، على من تحت يده من الموظفين، من العمال، من العاملين الذين لهم حق بشريعة الله عز وجل. إن القلوب التي تتعلم في أوقات العبادة، في الصوم، في الصلاة، تتعلم أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن تحبه وأن تقدم للآخرة، هذه القلوب يجب أن تنبض بالرحمة لعباد الله، يجب أن تتحرك بالإحسان إلى الناس، يجب أن تعلم أن الله تعالى كما يعبد بالسجود له جل وعز يعبد كذلك بالبذل ومد اليد بالعطاء والكرم حتى قبل أن يسأل. وخير العطاء ما كان عطاء يوفر على الآخذ كرامته وإنسانيته، فلا يجر يده ولا يمن ولا يؤذي ولا يبتز إنسانيته، وإنما يعطيه وهو مرفوع الرأس، مرفوع الهامة، محفوظ الكرامة، محفوظ الإنسانية. انظر إلى هذا التشابك العظيم في الإسلام، والذي وسر من أسرار عظمة هذا الدين، أن العطاء هنا ليس من أجل الدنيا والرياء أو أن يكتب على الإنسان أنه المحسن الكبير مثلا أو المتصدق أو الباذل، وإن كان هذا يأتي تبعا فهو من عاجل بشرى المؤمن، لكن يحسن لأنه يعتبر أن هذا طريق إلى رضوان الله تعالى والجنة كما هو طريق إلى التوفيق في الدنيا. فأولئك المحسنون هم أطول الناس أعمارا وأكثر الناس صحة وعافية وأكثر الناس توفيقا في المال وأبعد الناس عن التعاسة والشقاء وأقرب الناس إلى السعادة والرضا. فجرب يا أخي الحبيب كما تعبد ربك بالسجود وتتضرع إليه، وقد تستشعر في عينك بعض الدمع الذي يبللها وتعصرها عصرا وتحرك في قلبك حب الله عز وجل. جرب أن تتقرب إلى ربك تعالى بمثل هذا المعنى من خلال الإحسان إلى الناس. وقد جاء في الأثر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه معنى صحيح. والمقصود بعيال الله أي أنهم عالة على الله محتاجون إليه، فالله تعالى هو الذي يقيتهم ويرزقهم ويعطيهم ويحفظهم وله الفضل وهو الرزاق. الإنسان الذي يقوم بهذا العمل فهو أحب الخلق إلى الله، لأنه يرزق الخلق من رزق الله ويعطيهم من عطاء الله ويحفظهم من الذل أو الابتزاز أو اللجوء إلى المعاني المرضولة والطرق الملتوية التي قد يضطرهم إليها الفقر والجوع والمسغبة. فصلي لربك وانحر، فهما أمران مرتبطان، العبادة المحضة لله سبحانه وتعالى والإحسان الصادق إلى عباده. ثم ختم سبحانه الأمر بقوله إن شانئك هو الأبتر. هذا الشكر تقدمه لربك على عطائك وعلى ما كتب لك ولدعوتك ودينك من المجد والخلود، حتى أصبحت مكة عاصمة الإسلام الكبرى، بل عاصمة الدنيا من كل النواحي، فهي المدينة العالمية التي تأتي إليها الشعوب والأعراق والأجناس من كل مكان، ويتوافد إليها الناس كما قال سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا ما نافع لهم. وفي كل الظروف كان يتحقق هذا المعنى لمكة البلد الحرام. فالله عز وجل جعل لك هذا المجد ولدينك ولأرضك ولبلدك، وجعل لها هذا الخلود. إن شانئك هو الأبتر، فالذين حاربوا ووقفوا في طريقك هم الذين حق عليهم ما قالوه وما زعموه من أنك أبتر تموت وتنقضي ويتربصون بك ريب المنون. لقد ماتوا وبقي الإسلام، وذهبوا ولم يذكرهم أحد، أما الإسلام فهو عزيز منيع عظيم بكثرة أتباعه وبمجده وتاريخه وحضارته التي يعرفها الخاص والعام والقريب والبعيد. إن شانئك هو الأبتر. الذين أبغضوك وشنؤوك وسبوك هم الذين كتب عليهم الانبتار. نعم، لقد كانوا يملكون الكثير من الأموال والكثير من الأولاد. يقول ربنا سبحانه عن أحدهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. أين هؤلاء؟ أين بنوهم؟ أين أموالهم؟ أين مجدهم؟ أين ذكرهم؟ لقد انطوى وانتهى، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي دينه، وبقي مجده، وبقيت عظمته مصداق ما أخبر به الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآيات وهو بمكة معزول محاصر، فكان يؤمن بها حق الإيمان، وكان هذا من أعلام نبوته، وأنه يتلقى من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد وعده ربه عز وجل وأنجز له ما وعد. وانتهى هؤلاء القوم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي آياته العظيمة والتي منها القرآن، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. فهذا مصداق نبوته عليه الصلاة والسلام وعلم من أعلامه، وهو إحدى معجزات هذا الكتاب الكريم العظيم أن يقرأه الناس اليوم فيجدون الأمر يتحقق عبر مئات بل آلاف السنين وعبر آلاف المواقع التي تشهد ببقاء هذا الدين وخلوده وعظمته، وأن ذلك مما يعزز ويقوي إيمان المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
مع الوصف صلى الله عليه وسلم، مشيته صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إن لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس في كسل، أي شديد الحركة قوي الأعضاء غير مسترخ في المشي. رواه أحمد.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما رواه أهل التفسير وأهل السير أن عقبة بن أبي معيط كان صديقا في الجاهلية لأبي بن خلف. من هو عقبة بن أبي معيط ومن هو أبي بن خلف؟ أبي بن خلف كان رأسا في الشرك والعدوان والعنجهية والغطرسة، وكان يحارب كل بادرة تخفيف أو اعتدال في موقف قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عقبة ابن أبي معيط فلعله كان دون ذلك، حتى إن عقبة لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجاء الناس إليه يركضون يقولون صبأ ابن الخطاب صبأ ابن الخطاب، قال فكان ماذا؟ يعني كأنه يقول لقد وصل أمر هذا الدين ورسوخه وقبول الناس له إلى درجة لا يصبح معها من المجدي أن تقف ضده أو تحاربه. رجل اختار لنفسه دينا فدعوه ما اختار لنفسه. كان صديقين، ونحن نرى هنا أن أمامك إنسان من الذين كفروا وأمامك إنسان آخر من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. جاء رجل إلى أبي بن خلف وقال له أرأيت ما جرى من عقبة ابن أبي معيط صديق العمر والمسامرات والمسهرات والسفر والإقامة والعلاقات الحميمية؟ لقد ذهب إلى محمد وألان له في القوم، بل دعاه إلى بيته واستضافه وأكرمه، وقد يكون ألان له أو أعلن الدخول في الإسلام. فجاء أبي بن خلف منتفشا منتفخا متغطرسا وقال لعقبة لقد بلغني كذا وكذا، وجهي من وجهك حرام حتى تأتي محمدا فتبصق في وجهه. ويبدو أن أبي كان من أصحاب الشخصيات الطاغية المخوفة، بينما عقبة كان ألين من ذلك فاستسلم له وقال أفعل، وذهب ونفذ ما أمره به أبي بن خلف. وأنزل الله تعالى قوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سياق عجيب. تلحظ في هذه القصة أولا الموقف العدواني الآثم من أكابر كفار قريش الذين كانوا يحاربون حرية الناس في دينهم ويقاومون كل بادرة سلام أو اعتدال في مواجهة الدعوة الربانية الصادقة. ومثل هذا المظهر موجود في كل زمان ومكان، فهناك ألوان من الناس الذين لا يقتصرون على رفض الدعوة في أنفسهم بل يحولون بين الناس وبينها. ولمثل هؤلاء شرع الجهاد لإزالة تلك الرؤوس المعادية المحاربة التي ترفض أن يخلى بين الناس وبين ما يعتقدون. كما تلاحظ في القصة أيضا أن العرب في الجاهلية كانوا أهل كرم وجود وأريحية، يهزهم الشعر والمعاني الجميلة ويتمدحون بها ويتبارون بها ويثنون على آبائهم وأجدادهم وقبائلهم بهذه المعاني. له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهاد، على مقتريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل، فما كان من خير أتوه فإنما تقمصه آبائهم قبله. يتمدحون بالكرم والجود والمراجل، بينما تجد الدناءة والوضاعة إلى حد أن يجرئ أبي عقبة على أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيبصق في وجهه. ولا عمر الله لقد علموا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من علو المكانة وعظمة المنزلة وقوة الأخلاق وكمال الشخصية ووفور المجد بالدرجة التي لا يدانيها أحد منهم ولا من غيرهم، وإنما هي العداوة والبغضاء التي حلت في قلوبهم أمام مواجهة دعوة الحق التي لم يطيقوا لها تحملا ولا عليها صبرا. كثيرا ما أقف عند السياق العجيب. أبي ابن خلف يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يقتله، ويتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي سوف يقتله، ويلتقي الجيشان في أحد. فلما ذهبوا تذكر وقال لا والله بل أرجع حتى أقتل محمدا، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل عليه الحديد والدروع، لا يكاد يظهر من جسده بقعة إلا وعليها الدرع أو الخوذة أو الحديد يحميه من السلاح، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب موضعا في نحره ضيقا، فنزف منه دم يسير ورجع إلى قومه، فقالوا لا يضرك يا أبا فلان، إنما هي قطرة دم. قال بل والله هو الموت، والله ما أصيب أحد بمثل هذا إلا مات. وفعلا كانت هذه هي القاضية بالنسبة له ومات. العجب أن يسجل أنه هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقتله صلى الله عليه وسلم لقولته القديمة تلك، فإنه صاحب الكرم والجود والتسامح، وإنما قتله لأنه جاء معتديا شاهرا سلاحه ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدفع الله شره وكفاه إثمه. نعم، الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى لا نستطيع أن نتجاوزه، أن نقول إن نبيا في عظمته عليه الصلاة والسلام لم يقتل طيلة عمره إلا رجل واحد. ولقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وأجاد وأصاب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا رجلا واحدا، وكثرة القتل لا يمدح بها، فإنه لا يمدح ملك ولا حاكم ولا أمير ولا قائد جيش ولا نبي بكثرة من قتله، وإنما يمدح بكثرة من أحياه. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيا به أمما من الناس، أحياهم من الجهالة والضلالة والظلم والضياع، وجعل لحياتهم معنى، وجدد إنسانيتهم وإيمانهم، فأصبحوا سادة قادة أئمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أمما من الناس أحياهم من الجهالة والضلالة والظلم والضياع، وجعل لحياتهم معنى، وجدد إنسانيتهم وإيمانهم، فأصبحوا سادة قادة أئمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح بكثرة من أحياه وليس بكثرة من قتله، وهذا أبلغ رد على أولئك الذين كثيرا ما يقولون، ونسمع هذا اليوم في دوائر الإعلام الغربي خصوصا من المتطرفين أو من يسمون بالمحافظين، أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ومواقع إلكترونية وبرامج تلفازية وإذاعية بأنه الرجل السفاك القتال المتعطش إلى الدماء، بينما لم يقتل في حياته كلها إلا شخصا واحدا رجع من قومه يهدد ويزمجر ويتوعد بأنه سوف يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كثرة من أحياهم فلا تسأل عن عديدهم. ثم تأمل في سياق الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كثيرا ما تساءلت وتعجبت، الإنسان حينما يغضب أو ينفعل أو يندم قد يعض أصبعه إبهامه مثلا أو السبابة، ولهذا سميت الأصبع هذه سميت بالسبابة، لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أو يتكلم أو غضب أو أرغى أو أزبد أصبح يشير بها ويحركها. غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين، بينما السياق يقول ويوم يعض الظالم على يديه. تأملت هذا السياق فتداعى إلى ذهني صور العديد من الناس من الفتيات أو الفتيان الذين يقع الواحد منهم تحت طائلة الاكتئاب أو الغضب أو التأثر النفسي الشديد المفرط، فتجد أن هذا الإنسان يصبح يعض يده ويعض ذراعه، حتى إنك تجد بعضهم قد رجع من الطبيب وهو يحمل ضمادا كاملا على يديه من أجل ترميم ما أصاب يده، ومن أجل حماية يده أيضا من تكرار العض كلما جدت عنده معاني الألم والتأثر والغضب والانفعال. إذن السياق يتحدث عن رجل يعض يديه، يعني يعض هذه اليد مرة ويعض هذه اليد مرة أخرى، وليس فقط يعض أصبعه. فلماذا يفعل هذا؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن هما اثنتان: الأولى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فهو يتمنى أنه أيام الاختيار، أيام الدنيا، أيام الحرية له أن يفعل هذا أو هذا، وهديناه النجدين، أنه قد أحسن اختيار الصديق الصالح الذي يعينه على الخير، يزين له أمر الصلاة والصلاة مع الجماعة وأداء الفروض والصيام والطاعة والتقوى وحفظ القرآن وطلب العلم والجد ومعالي الأمور، وهو أيضا سيكون عونا له على دنياه، يسهل له أمر الوظيفة وأمر التوفيق وأمر النجاح، ويعينه على تجاوز عقبات الدنيا، ويساعده في تكوين نفسه، في الزواج، في التقدم، في التفوق، في التأهيل، إلى غير ذلك مما هو من متطلبات العيش الكريم. وهو مع ذلك خل وفي. وإذا كان العرب يتحدثون أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، فنحن ندرك أن كثيرا من الأصدقاء قد يتحدث بالكلام الجميل والمعسول والوعود بلا رصيد، لكن المحك هو الواقع. يروى أن أحد الأعراب كان له صديق قريب منه، حتى ظن هذا الأعراب أنه لو طلب منه روحه أعطاه إياه. ونحن كثيرا ما نسمع عبارات جميلة تدل على الحب والغرام والتعلق، وأحبك موت، ولو أفارقك أموت، وأنت حياتي وعمري، وإلى آخره، كلمات ربما تعود الناس أن يتلقاها بعضهم من بعض ويقولوها أحيانا على سبيل التصنع أو المجاملة أو التمثيل دون أن يقول لها رصيد، وقد يغتر بها بعض السذج. وهنا أقول بين قوسين: كثير من الفتيات، من البنات، من بناتنا وأخواتنا، هم أكثر تصديقا لمثل هذه المعاني، بسبب طيبتهم، بسبب صفاء قلوبهم، بسبب صدقهم، يظنون أن الآخرين صادقون أيضا. فكثير من البنات لما تسمع مثل هذا الكلام من مخادع أو متصل أو شاب ربما تسارع إلى تصديقه، بينما الواقع يشهد بأن هذه كلها عبارة عن أحابيل ومصايد لإغراء وجر أرجل هؤلاء الفتيات إلى طريق الانحلال الذي يبدأ بخطوة ثم يستمر. والغالب أن الصديقة السوء، الغالب أن المجموعات أو الشلل التي تنتمي إليها الفتاة أو ينتمي إليها الفتى هي السبب في تزيين هذا الأمر. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا الأعرابي انخدع بمعسول القول، واحتاج يوم من الأيام فذهب إلى صديقه وقال له: أني محتاج وعندي ظروف مساعدة. فلم يجد منه تجاوبا، فكان يقول له: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك أو القول إني وامق لك مشفق، وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، لسانك معسول ونفسك بضة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا نازعتها شمالك، فأف لود ليس إلا كذلك. إذن يجب أن نختار الصديق الصالح الذي هو عون على الطاعة، وهكذا الفتاة. ولذلك القرين بالمقارن يقتدي، ولا تسأل عن الإنسان وإنما اسأل عن أصدقائه، لأن الإنسان قد يتزين بالقول إنما من خلال الأصدقاء الذين اختارهم والذين سمح لهم أن يؤثروا في حياته، تتحدد شخصيته بشكل حقيقي. النقطة الثانية هي أن الرجل كان يتحسر على أصدقاء السوء: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكم من إنسان تحرك في قلبه إيمان أو همة فاضلة أو ندم، وتجدد له عزم في مناسبة من المناسبات، فكان أصدقاء السوء هم السبب في حرمانه من ذلك. فاختر صديقك فإنه يكتب معك حاضرك ومستقبلك.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، رائحته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تضعين؟ قالت: عرق نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيب عرقه. وقد كنت صبيا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا فكأنما أخرجها من جونة عطر. مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: بينما كان الناس في الجاهلية يبنون الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يحمل الحجارة على كتفه، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك. فحل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وكأنه رفعه ليقيه من الحجارة، وليس معنى ذلك أن عورته صلى الله عليه وسلم بدت، وإنما ربما بدا بعض فخذيه أو ما أشبه ذلك. فخر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وأعاد إزاره إلى ما كان، فما رؤي شيء من عورته بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر كان في الجاهلية، وهو مما حفظ الله به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في غير ما رواية في السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم لم يقارف شيئا مما كان يعمله الشبان مثله في الجاهلية، وهو كان شابا يحتدم في قلبه وشعوره المعاني والشهوات التي تحتدم في قلب غيره، بل أوتي من ذلك ما لم يؤت غيره عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد عصمه ربه جل وتعالى بعصمة النبوة فيما بعد، فلم يقارف شيئا من ذلك، ولم يشرب ولم يجالس ولم يحضر أماكن له، ولم يسهر معهم عليه الصلاة والسلام على كثرة ما كانوا يعرضون عليه من هذا. لقد حفظه الله تعالى حتى في الجاهلية، فكان يميل إلى التعبد والتدين والذكر والإحسان والمعاني الراقية الجليلة، ويرفع نفسه عما سوى ذلك. فكان هذا من حفظ الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في طهارة جيبه ونقاء عرضه وحسن الإحدوثة عنه. ثم معنى آخر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر على الأرض لأنه لم يتعود أن يرى من عورته شيء، فلم يرى عريانا بعد ذلك قط، وقد كانت قريش تتساهل في ذلك ولا ترى به بأسا في المناسبات وأحيانا في الطواف وغير ذلك، بل كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله تعالى فيها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يوافقهم على ذلك ولا يقرهم عليه حتى في الجاهلية، فقد حفظه ربه. يشرق لي معنى كبير هنا، ونحن في عصر يسمى عصر الحضارة، ولعل من قيم الحضارة الحقيقية المحافظة على إنسانية الإنسان التي أصلها تميزه عن الحيوان. فالإنسان يتميز بالعقل ويتميز بالحياة ويتميز بالأخلاق، وهذا شيء واضح ومعروف. ولذلك كان من قيم الحضارة الحقيقية ومعاني الثقافة الراقية الهنداء والثياب واللباس، حتى قال ربنا سبحانه: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فامتن الله تعالى باللباس على الناس ذكورهم وإناثهم. وإذا تحدثنا عن حضارة الغاب تحدثنا عن الجماعات البدائية التي كانت لا تلبس الثياب ولا ترى بأسا في إظهار العورات ولا تستحي ولا تخجل، وهذا أمر مشاهد. فإن الإنسان كلما تعلم وتأدب وتهذب كان أكثر خجلا أكثر حياء من أن يرى منه ما لا يحسن ولا يجمل. فما بال الحضارة اليوم وقد تبرجت في أبهى حلتها وزينتها حتى وصلت إلى تحويل الثياب التي هي للستر
وللزينة وللعفاف وللحفاظ على المعاني الإنسانية وعلى الخصوصية البشرية، تحولت إلى أن تجعل حتى من الثياب وسيلة للإغراء، وسيلة للفتنة، وسيلة للإباحية. وأصبحت كثير من دور الأزياء في العالم تتاجر باللباس، وتتاجر بالزينة، وتتاجر بجسد المرأة. وكلما أظهرت المرأة المزيد من جسدها، كلما كانت الحفاوة بها أكثر في عروض الأزياء وفي أماكن الفساد، بل وفي القنوات الفضائية التي تتفنن في تصوير المرأة بكافة الأوضاع، والفتنة والإغراء والإثارة التي لا تزيد الناس والشباب إلا تهيجا واندفاعا في الوقت الذي تغلق أمامهم سبل الإشباع الطبيعي والمشروع، ويظل هؤلاء الناس ضحايا الإثارة الجنسية التي لا جدوى من ورائها. فمتى يفيق الشباب ومتى تفيق الفتاة؟ أيها الحسناء، كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك. ذلك العري الذي آثرته رجعة للغاب، لو تدرين ذلك خلفه أيدي الكواهين التي لا يروي غلها غير اغتيالك. قدرت أنك معيار القوى، فإذا اختل هوى الخزي بآلك، وقديما يئسوا من قهرنا حينما أعياهم لمح خيالك. فمتى العود إلى الله وقد وضح الدرب ولا عذر لهالك؟ أنت إن لم ترحمي أمتنا فارحمي نفسك وارثي لمآلك. إن مسألة العري والإثارة واستخدام كل وسائل التقنية المتقدمة من قنوات، من مواقع إلكترونية، من دور الأزياء، من التصوير إلى غير ذلك، استخدامها في مسألة الفتنة والإغراء إنه من كيد الشيطان وخدوات الشيطان. فهو الذي عمل هذا أو حاوله بأبوينا في الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وأرباب المال من الصهاينة وغيرهم في العالم الغربي وأذنابهم في العالم الشرقي، الذين يستوردون هذه البضاعة المزجاة ويضخونها في عالم العروبة والإسلام، حتى حولوا كثيرا من وسائل الإعلام التي يفترض أن تخاطب عقول الناس وقلوبهم وأن تحل مشكلاتهم وأن تعنى بظروفهم الاقتصادية، بالبطالة وكيف يمكن توظيف الشباب، بالظروف العائلية والاجتماعية، بتهيئة الأولاد والبنات للحياة الصادقة، بالتفوق العلمي والتقني والصناعي، بإعادة حقوق الناس السياسية والاقتصادية وغيرها إليهم، بتعريف الناس بسبل العيش الكريم، بدلا من أن تنهمك في هذا الهم القومي والإنساني الصادق، انهمكت في تنافس محموم في أيها أكثر أغراء وأكثر فتنة وأكثر دغدغة للعواطف والمشاعر، وحاولت أن تلعب على وتر الشباب الضائع الذي ربما أغلقت أمامه الأبواب وسدت سبل الحياة، فأصبح يكفيه أن يجلس طويلا أمام الشاشة أو أمام الموقع الإلكتروني ليتفرج على الأجساد العارية وعلى العروض التي تؤذي القلب وإن سرت العين، وفي نهايتها ليست سوى جرعة من السم أو المخدر على أحسن تقدير، المؤقت الذي قد يستشعر الإنسان في اللحظة نوعا من المتعة العابرة واللذة الفانية، ولكن يعقبها هم طويل، وهي بكل حال لا تهيئ الإنسان لمواجهة الحياة. الحياة تتطلب قوة، تتطلب صبر، تتطلب استعداد، ومثل هذه الأشياء تربي في الإنسان الضعف وتربي في الإنسان الخور والانهيار، ولا تربي فيه المواجهة الصادقة للحياة. أين البرامج الهادفة؟ أين البرامج الجادة؟ أين البرامج الشبابية؟ أنا لا أتحدث بالضرورة عن برنامج فتوى أو وعظ ديني محض، وإن كان هذا جزءا من المطلوب، لكنني أتحدث عن برامج تعالج مشكلات الحياة وتهيئ شبابنا المسلم لمواجهة التحديات
وتجهزه بما يتطلبه وجوده كمسؤول في بيت أو كطالب في جامعة أو كموظف في إدارة، ألا تظل بلادنا الإسلامية دائما وأبدا تجتر تخلفها وضعفها وتراجعها، والسبب هو الإنسان الذي لم يتم إعداده بشكل صحيح، فأصبحت الشهوة عنده هي المسير الأقوى. أنا لا أقول هذا بالنسبة لجميع الناس، لكن ثمة فئة من ضحايا هذه الوسائل تحتاج إلى يقظة وإلى تدريب. إن معاني الحفاظ على الجسد وستر العورات معاني يجب أن يتلقاها الجميع. الحياء جزء من فطرة الإنسان وجزء من فطرة الأنثى على وجه الخصوص، وكلما كانت الفتاة أكثر خفرا وأكثر حياء وأكثر دلا كان هذا أدل على أنوثتها وأرغب لها وأبقى. هل تقبلين أيتها الأخت الكريمة أن تكوني أداة مؤقتة خلال فترة بضع سنوات ليس أكثر؟ يتسلى الناس بالنظر إلى جسد جميل، لكن ماذا بعد هذا؟ الفتاة بحاجة إلى أن تؤمن مستقبلها، ليس فقط وهي بنت العشرين، بل وهي بنت الثلاثين والأربعين والخمسين، بل وهي تدلف إلى سن الشيخوخة والكبر، أن تحمل الذكريات الجميلة وأن لا تجد في تاريخها ما تستحي أن تتحدث عنه عند أبنائها وأولادها بل وأحفادها. الكثيرون يقولون وأظنهم صادقين إن هذه القنوات وهذه الوسائل والمواقع والدور وغيرها تقدم للناس ما يطلبون، وهذا معناه أن تم خللا في المتلقي في المجتمع. قد يكون الكثير منا يذم هذه القنوات الفضائية وهو يسهر عندها، أو يذم هذه المواقع الإباحية وهو يتسلل إليها. وفرق، أي فرق بين أن تستثمر بعض وسائل اللباس بين الزوجين لمزيد المتعة الحلال والإشباع الغرائز فيما أحل الله عز وجل، والكثيرون قد يعرضون عن هذا ولا يلتفتون إليه، بينما يتم إعداد الزينة على أوجها وأقوى سبلها حينما يكون الأمر في غير طاعة الله وفي غير بيت الزوجية. الكثيرون يتحدثون وأظنهم صادقين أننا معشر المتلقين من الأسر والآباء والأبناء والشباب مسؤولون عن ذلك، لأننا نقبل على تلك الوسائل ونخاطبها ونراسلها ونتصل بها ونبعث إليها بالمسجات والإيميلات والرسائل السريعة، ولو أننا قاطعنا كل ما لا يتفق مع قيمنا وديننا وأخلاقنا لاستطعنا أن نحمل الناس على أن يقدموا لنا ما يناسبنا. إن بعض الدول التي تحارب العرب والإسلام تبث قنوات إباحية جنسية قذرة مخصصة لشباب العرب والمسلمين، وقد تتعمد أن تختار أوقات الصلوات وأوقات الجمعة لمثل هذه البرامج الهابطة. فأين نحن من الممانعة والاستنصار والاستعصاء على مثل هذه القنوات المنحلة وتقديم البديل الإسلامي الناجح النافع من خلال برامج جادة تخاطب الحياة كلها وتخاطب الشباب والفتيات وتقدم لهم الإسلام بصورته الحسنة الجميلة؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه لا يراه الناس إلا وهو في كامل لباسه عليه الصلاة والسلام، وحينما هم بما هم به خر عليه الصلاة والسلام حتى لم يرى منه بعد ذلك شيء، فما بال أقوام من أتباعه عليه الصلاة والسلام والذين يطمعون أن يحشروا معه وأن يردوا حوضه وأن يروه يوم القيامة يخالفون هديه بعدما استبان السبيل وقامت الحجة، فيظهر منهم ما لا يحمد، أو ينظرون إلى عورات الناس ويتمتعون بذلك، وهذا من سبيل الشيطان وكيده. كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. نسأل الله تعالى أن يعصم المسلمين والمسلمات جميعا.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، وكان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. اجتمعت له قوة عارضة البادية ونصاعة ألفاظ الحاضرة.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يهاجر إلى المدينة، كان يسمى ذلك العام عام الحزن. الحزن جزء من الطبيعة البشرية، فالنفوس تتألم وتعاني وتمضها اللأواء أحيانا، لكن فرج الله تعالى وفضله وعونه أقرب. يا صديق الحياة، هون عليك الأمر، لا بد من زوال المصاب، سوف يصفو لك الزمان وتأتيك ضعون الأحبة الغياب، وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجواب. الحياة أجمل وأحلى، وحتى الحزن بالصبر والرضا يتحول إلى سرور، ويعالج القلب المريض بجرعة من الرضا واستشعار القدر والقضاء، فتحلو وتطيب الحياة مهما كان فيها من الآلام. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أحزنك وأمضك وأدمع عينك؟ لقد اجتمع عليه في هذا العام مصيبتان، إحداهما موت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي زوجه صلى الله عليه وسلم، بل كانت أكثر من ذلك. إن خديجة بنت خويلد كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا كبيرا، عرفها قبل النبوة وتاجر لها، فأحبت أخلاقه وكرمه وطيبه ورغبت في الزواج منه، وهكذا كان. ثم كانت له نعم الأنيس والصديق والمشير والمعين، حتى جاءه الوحي فكانت أول من آمن به. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا لله، هذه البشارة العظيمة، ما أعظم وقعها وأبعد معناها، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه. البيوت اليوم صاخبة، بل الصخب هو الذي يدمر البيوت ويقضي على بنيان الأسرة ويفرق بين الزوجين. قد تكون الحياة في بداية الزواج مليئة بالمتع، والعلاقة جديدة طرية، وهذا قد يقضي على بعض المشكلات، لكن كلما تقدم الزمن بدأت المشكلات تتكشف، وبدأ الناس يتباعدون، حتى قد ينتهي الأمر بنوع من العلاقة الزوجية الرسمية التي لا حقيقة لها، فالزوجان يسيران في طريقين متوازيين لا يلتقي أحدهما. المشكلة أنهما قد يتقاطعان، وإن كان لا يلتقيان إلا أنهما قد يتعارضان ويتعاندان فيما بينهما. ولهذا كانت بشارة خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الكلمة الهادئة والنبرة الراضية والصبر الجميل أساس في العلاقة الزوجية بين الذكر والأنثى، والبيت فيه مسؤوليات وأطفال وعمل ومشكلات واختلافات وتقلبات في الوظيفة وفي السكن وفي الإقامة والسفر،
والبرامج المختلفة، فما لم يكن هناك قدر من الصبر والرضا وقوة الاحتمال، فإن الحياة الزوجية معرضة للزوال. الكثيرون يتحدثون عن العلاقة الزوجية بغير قليل من الألم من الإخوة والأخوات، والحقيقة أحيانا ضائعة، لأن كل طرف قد يطالب الطرف الآخر بينما لا يقوم هو بالبذل. إنني أعتقد من واقع تجربتي واطلاعي على كثير من أحوال البيوت أن الحياة الزوجية هي عبارة عن سفينة تحتاج إلى يقظة واعية ودائمة، وفي اللحظة التي يغفل فيها الرقيب قد تميلها الرياح ذات اليمين أو ذات الشمال، بل قد تغرق السفينة بمن فيها. نحتاج إلى قدر كبير جدا من التنازلات، وأقول التنازلات من الطرفين، وأن يكون البيت لا صخب فيه ولا وصب، كبيت الصديقة المؤمنة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها. يأتيها زوجها بعد النبوة مرعوبا فزعا مما رأى، فتدثره وتغطيه وتحن عليه وتعطيه من فيض مشاعرها وعطفها وحنانها، وتقف معه بكل صراحة. العلاقة الزوجية لا يمكن اختصارها في علاقة الجسد بجسد، فإن هذا قد يذبل وقد يبرد مع الوقت وتنطفئ حرارته، لكن حينما تكون علاقة متكاملة، علاقة عقل بعقل، فبينهما تفاهم عقلي وتقارب وقراءة مشتركة ورؤية مشتركة وتفاهم قلبي أيضا بمشاعر الحب والحنان والعطف والصبر والستر والإغضاء أيضا، وليست القضية حبل كل طرف يجره إليه، فالمرأة تطالب وتعاتب والرجل يوبخ وينتقد، حينئذ التفاهم ضعيف أو معدوم، والضحية الحياة الزوجية ثم الأطفال بعد ذلك. لكي تستقيم هذه الحياة وتستقر، علينا أن نقتدي بالمعلم الأول والأكبر عليه الصلاة والسلام، وهذه مدرسة عظيمة لو قرأناها وجدنا العجب العجاب في تعامله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه. والكثيرون قد يسألون عن بعض الأدوات والتقنيات والأساليب والكتب المعاصرة التي تتكلم عن العلاقة الزوجية، سواء كانت كتبا مترجمة إلى اللغة العربية، وهذا كثير من الكتب التي تتحدث عن آلية العلاقة بين الزوجين، التفاهم، نفسية الرجل، نفسية المرأة، طبيعة العلاقة بينهما، بعض الأشرطة، بعض أيضا الأشرطة المصورة، البرامج الإعلامية، وأقول كل هذه الأشياء في الجملة جيدة ومفيدة، والمهم أن يستفيد منها الجميع، وحتى الشباب والفتيات قبل الزواج أن لا يدخلوا عش الزوجية وهم لا يملكون إلا المعرفة الفطرية أو المألوف الاجتماعي، وإنما يملكون قدرا من الوعي والثقافة والاطلاع. وأقول وأنا واثق مما أقول إن كثيرا من الحق الموجود في هذه الكتب والأشرطة، لو تأمل العاقل المطلع على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد في النبوة وهديها إضاءات كبيرة وقواعد عامة تشمله وتدل عليه، فهذه مدرسة يتعلم منها الجميع. إن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا كل شيء، حتى علاقة الرجل بزوجه، وبين لنا أن الحياة إنما تطيب بعيدا عن الضجيج والصخب، تطيب بالتواضع، تطيب بالبعد عن الأنانية، تطيب بتقدير وجهة النظر الأخرى، تطيب بتفويت الغضب والانفعال، وألا نسمح لنوباته العارضة أن تؤثر في حياتنا، فلا يسمح أحدنا لنفسه ذكرا كان أو أنثى أن يطلق كلمة سب أو شتم أو عيب أو انتقاد في ساعة غضب. وإذا وقع هذا بحكم الطبيعة البشرية، وقد أكون وأنا أحدثك الآن أو أنت وأنت تستمع إلي تتذكر أشياء وأشياء من هذا القبيل، فإذا حصل هذا بحكم الطبيعة البشرية فالباب مفتوح
أن يندم الإنسان ويسدد ويعوض ويكفر أولا باعتذار مباشر وصريح أنه أنا آسف أخطأت عليك وهذا لا ينقص من قدري بل يزيده، وتعويض آخر بألوان من الممارسات الرشيدة الصادقة التي فيها حفظ مقام المرأة عند الرجل أو مقام الرجل عند المرأة وحفظها في نفسها وفي أولادها وفي أسرتها أن تمس بسوء. الغضب مدمر للحياة الزوجية، يجب أن لا نسمح له بأن يؤثر على علاقتنا وأن لا نسمح له أيضا بأن يقطع هذه العلاقة. الكثيرون يتحدثون عن حالات طلاق مرة واثنين وثلاث وعشر أحيانا، والسبب فيها هو شدة الغضب. ويروى هنا عن ابن عباس أن أعرابيا جاء والغضب والشرر يتطاير من عينيه وقال له إني طلقت امرأتي 100 طلقة هل تستطيع أن تعيدها إلي؟ فرأى ابن عباس الغضب فيه وقال له ألغي عنك 97 طلقة ويبقى عليك 3. فذهب الرجل راضيا، بينما في الواقع أن الطلقات أصلا إنما هي 3، يعني طلقتان فيها رجعة والثالثة تبين بها المرأة من زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن يجب أن ندرك أن الإنسان العاقل هو من يلجم غضبه. فإذا غضبت فتوضأ، إن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع، اخرج من البيت حتى يهدأ غضبك. عود نفسك ألا تتكلم في حالة الغضب وألا تتخذ قرار تندم عليه في حالة الغضب. وإذا كنت مصرا فاذهب وانظر إلى وجهك في المرآة فستجد وجها آخر غير الذي تعهد، ستجد آثار السواد والظلمة بادية عليه، وهذا ما لا يليق بك كإنسان أن تسمح لنوبة الغضب الطارئة أن تتحكم في قرارات مصيرية مستقبلية لك أو لزوجك أو ولدك. أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه مشكلات، ليس فيه تكليف شديد. أيضا هذه إحدى المشكلات، كثرة المطالب وكثرة الإلحاح، مع أن كل واحد من الطرفين يعرف الآخر، إمكانيات الزوج الاقتصادية والمادية، ظروفه العملية، ظروفه الحياتية، مواعيده، ارتباطاته، قد لا تسمح له بالكثير من العمل والكثير من الإنجاز الذي يقدمه، وكذلك ظروف الزوجة، فالزوجة يعرض لها الحيض ويعرض لها النفاس ويعرض لها الحمل، وفي كل هذه الحالات الثلاث فإن نفسية المرأة تتغير وتحس بنوع أحيانا من الاكتئاب أو الضغط النفسي أو المشكلات التي تتطلب قدرا من الحنو والرعاية. ربما يطلق الزوج زوجته ويكتشف أن ذلك كان بسبب ضغوط الحمل التي حملتها على بعض القول، أو قد يسيء إليها وينسى أنها في حالة حيض وأن هذا الوضع الجسدي يؤثر على نفسيتها وعطائها وتعاملها مع الأشياء. فليكن للمؤمنات الصالحات أسوة بالسيدة خديجة رضي الله عنها، وليكن للرجال المؤمنين الصالحين أسوة بسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم للاستماع للشريط التالي من هذه المجموعة العطرة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-20-08-920، فاكس رقم 01-20-81-902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.